الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون المدني، الملكية والتأمين. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أبناء الطلاب، بنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في موضوع محاضرة اليوم بعنوان القيود الواردة على الملكية للمصلحة الخاصة والملكية الشائعة، حيث كنا قد بدأنا معكم في المحاضرة الماضية بأول قيد من هذه القيود، واليوم نستأنف الحديث عن بقية هذه القيود. ونود هنا أن نذكر أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات ما أخذناه في المحاضرة الماضية، حيث حددنا مفهوم الحقوق العينية من خلال تعريف الحق العيني وبيان أنواع الحقوق العينية كمدخل لدراسة موضوع الكتاب الأول المسمى بحق الملكية. ثم بدأنا بأول موضوع من موضوعات هذا الحق، وهو تحليله من حيث تعريف حق الملكية وبيان عناصر هذا الحق وخصائصه ونطاقه، ثم القيود الواردة عليه، حيث عرفنا أن هذه القيود على نوعين: قيود واردة على الملكية للمصلحة العامة، وقيود واردة على الملكية للمصلحة الخاصة. وبدأنا بأول قيد هو عدم الغلو في استعمال الحق. ونتناول اليوم موضوع المحاضرة، وهو بقية القيود الواردة على الملكية للمصلحة الخاصة، وذلك في المحور الأول. ونتناول في المحور الثاني نوعا خاصا من الملكية، هو الملكية الشائعة. فما المقصود بالملكية الشائعة؟ وما هي الأحكام المتعلقة بهذه الملكية؟ سنجيب على هذين السؤالين في المحور الثاني إن شاء الله تعالى. المحور الأول: بقية القيود الواردة على الملكية للمصلحة الخاصة. ثانيا: قيد حق الري والصرف، ويتمثل في حق الشرب وحق المجرى وحق الصرف. ألف: حق الشرب، يقصد به حق الجار في أخذ المياه الكافية لري أرضه من مسقاة خاصة مملوكة لجاره، ولا يعد حق الشرب قيدا قانونيا في القانون المدني اليمني، لأن الجار لا يستطيع سقي أرضه من مسقاة مملوكة لجاره إلا برضاء هذا المالك، وهذا ما تؤكده المادة 1163 مدني. ب: حق المجرى، ويقصد به حق صاحب الأرض البعيدة عن مورد المياه في أن تمر المياه الكافية لريها عبر أرض الجار، ويعتبر هذا الحق قيدا قانونيا على مالك الأرض الذي تمر من أرضه المياه الكافية لري أراضي جيرانه. ولمالك الأرض الذي تمر عبرها المياه الحق في التعويض الذي يشمل حرمانه من الانتفاع بالجزء الذي يشغله المجرى، والأضرار الأخرى التي تلحق به بسبب شق المجرى في أرضه. جيم حق الصرف، ومعناه حق المسيل، يقصد به حق مالك الأرض البعيدة عن المصرف العمومي أي الجسر أو السائلة في تصريف المياه الزائدة عن حاجة أرضه إلى مصرف خاص يملكه الجار أو عن طريق أرض الجار لتصل إلى أقرب مصرف عمومي. وتبين المادتان 1163 و1164 مدني طبيعة هذا الحق، حيث تفرقان في الطبيعة بين حالتين. الأولى وردت في المادة 1163، وفيها لا يجوز للملاك المجاورين استعمال المصرف الخاص لجارهم لصرف المياه الزائدة عن أراضيهم إلى أقرب مصرف عمومي إلا برضاء صاحب المصرف الخاص، ولذا لا يعد حق الصرف في هذه الحالة قيدا قانونيا على ملك الجار. الثانية ورد حكمها في المادة 1164 مدني، وفيها يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر في أرضه المياه الزائدة الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عمومي، بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا، وفي هذه الحالة يعد حق الصرف قيدا قانونيا على ملكية صاحب الأرض. دال الالتزامات المترتبة على حقوق الري والصرف. يترتب على هذه الحقوق بوجه عام التزامات تتعلق بالإصلاحات الضرورية للمسقى أو المصرف، وتعويض مالك الأرض عما يصيبها من أضرار، وهذه الالتزامات لا تترتب إلا في حالة تعدد المنتفعين بمصرف خاص أو مسقاة خاصة، إما لأنهم اشتركوا جميعا في الإنشاء، أو لأن واحدا منهم قد قام بالإنشاء وثبت للباقين حق الانتفاع، فيجب عليهم عندئذ القيام بالإصلاحات الضرورية التي تمكنهم من الانتفاع بالمسقى أو المصرف ومنع ضررها بالأرض التي تمر عليها. ثالثا حق المرور في حالة الانحباس، يقصد به حق مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام في أن يحصل على ممر كاف في الأراضي المجاورة للوصول إلى هذا الطريق، وقد نصت المادة 1166 على هذا الحق وجعلته قيدا قانونيا على حق الملكية. ولكي يتقرر حق المرور يجب أن تكون الأرض محبوسة عن الطريق العام من كل الجهات، ويستوي أن تكون الأرض المحبوسة معدة للاستغلال الزراعي أو التجاري أو للبناء، والعبرة في مدى كفاية الممر هي بطبيعة وأهمية الاستغلال أو الاستعمال، والعبرة في مدى كفاية الممر هي بطبيعة وأهمية الاستعمال أو الاستغلال الذي أعد له العقار. فالأرض المبنية للسكناء يكفي لاستعمالها ممر مشاة، في حين أن هذا الممر لا يكفي لاستغلال الأرض الزراعية، حيث تحتاج لممر يكفي لمرور العربات والماشية. وإذا كان العقار مستقلا استغلالا صناعيا فيحتاج إلى ممر كاف يلبي حاجة الصناعة كمرور عربات النقل الثقيلة مثلا. وفضلا عما سبق فإن الانحباس بالمعنى السابق لا يتحقق إذا كان مالك الأرض المحبوسة هو السبب في انحباس الأرض، كما إذا كان للأرض منفذ إلى الطريق العام فقام بسده بالبناء عليه. باء ويتقرر حق المرور لمالك الأرض ولكل من له حق عيني أصلي على الأرض كصاحب حق الانتفاع مثلا، وتعيين مكان المرور قد يتم بالاتفاق أو عن طريق القضاء، مع مراعاة أن يكون الممر في الأرض التي يكون المرور فيها أخف ضررا، وأن يراعي القاضي عند تعيينه للممر مدى كفايته للمرور مستعينا في ذلك بما يقضي به العرف. جيم، على أنه إذا كان الانحباس قد نشأ عن تجزئة العقار بتصرف قانوني أبرمه مالك الأرض، كأن يبيع الجزء المتصل بالطريق العام لشخص ويستبقي الجزء المحبوس، أو يبيع الجزئين لمشتريين مختلفين، أو يكون العقار مملوكا على الشيوع وتتم قسمته ويحصل البعض على الجزء المتصل بالطريق العام ويحصل البعض الآخر من الشركاء على الجزء المحبوس. في هذه الحالة لا يستطيع مالك العقار المحبوس المطالبة بحق المرور على أرض أخرى غير الأرض التي أدت تجزئتها إلى هذا الانحباس، على أساس أن الانحباس هنا ناشئ عن تصرف قانوني من جانب مالك العقار، ولا يجوز أن يتحمل الملاك المجاورون نتيجة هذا العمل، بل يجب على أطراف التصرف القانوني تحمله. وأساس حق المرور عندئذ هو العقد الذي ترتب عليه حالة الانحباس. رابعا، قيد المطلات والمناور. التعريف بهما: المطلات هي الفتحات التي تمكن من النظر إلى الخارج كالنوافذ والشرفات أي البلكونات، وهي على نوعين أي المطلات: مطلات مواجهة ومطلات منحرفة. أما المناور فهي الفتحات التي لا يقصد منها سوى مرور الهواء ونفاذ الضوء دون أن تمكن من النظر منها إلى ملك الجار لارتفاع قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة، إذن الهدف منها غير النظر إلى ملك الجار. باء، القيود الواردة على فتح المطلات والمناور. واحد، إذا أراد المالك أن يبني على أرضه وأراد أن يفتح مطلا على ملك الجار، فعليه أن يترك مسافة متر بين المطل أي النافذة وملك الجار، سواء كان ملك الجار مبنيا أو أرضا فضاء، ويقاس المتر من ظهر الحائط الذي فيه المطل أي النافذة أو حافة المشربة أو الخارجة وهي البلكونة. فإذا لم يترك هذه المسافة كان للجار طلب سد المطل اختيارا أو قضاء في أي وقت يشاء. اثنان، أما المناور فقد أباح القانون فتح مناور دون ترك أي مسافة، لأنها لا تؤذي الجار في شيء، لأن المنور قاعدته تعلو قامة الإنسان العادي وبالتالي لا تسمح بالرؤية الجارحة، على أنه إذا أساء المالك استعمال المنور كأن اعتاد أن يلقي منه على جاره مخلفات منزله، فيعد عندئذ متعسفا في استعمال حقه، ويجوز للجار عندئذ أن يطلب سد المنور لتعسف صاحبه في استعماله. المحور الثاني، الملكية الشائعة. ونتناول الملكية الشائعة باعتبارها حالة غير مرغوب فيها وحالة استثنائية من الملكية الفردية أي المفردة. نتناول هذا النوع الخاص من الملكيات من حيث التعريف بالملكية الشائعة وتمييزها عن غيرها وأسباب الشيوع، وذلك كمدخل أو تمهيد لحق الملكية الشائعة، ونتناولها من حيث الأحكام العامة لهذه الملكية ومن حيث الصور الخاصة لها. أولا، التعريف بالملكية الشائعة وتمييزها وأسبابها. ألف، التعريف بها وتمييزها عن غيرها. الملكية الشائعة هي الملكية التي يكون فيها الشيء مملوكا لعدة أشخاص دون أن يتعين نصيب كل منهم ماديا، ولكنه يتعين معنويا كالنصف مثلا أو الربع. أما الشيء ذاته فيظل غير منقسم حتى لو كان قابلا بطبيعته للانقسام. ويجب تمييز الملكية الشائعة عن ملكية الطبقات التي تعد في الأساس ملكية فردية مفرزة، لأن كل مالك يملك طبقة من المنزل لا يشاركه في ملكيتها غيره من الملاك، ولا يعتبر مملوكا على الشيوع من البناء إلا الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك بين جميع الملاك، وكذلك الأرض وهي أي الملكية الشائعة تتميز كذلك عن الحالة التي ينزل فيها المالك للغير عن حقه في استعمال الشيء أو استغلاله كله أو بعضه، فلا شيوع بين المالك والمنتفع. باء أسباب الملكية الشائعة. مصدر الشيوع قد يكون الإرادة، كأن يشتري شخصان عقارا على وجه الشيوع، وقد يكون المصدر واقعة مادية كالشيوع الناشئ من وفاة المالك وانتقال تركته إلى الورثة. وينقضي الشيوع إما بالتصرف القانوني كما لو باع أحد الشريكين نصيبه لشريكه الآخر، وقد ينقضي بالواقعة القانونية كأن يرث أحد الشريكين شريكه الآخر. ثانيا، الأحكام العامة للملكية الشائعة. وتتمثل هذه الأحكام في تحديد مدى سلطات الشريك على المال الشائع وفي قسمة المال الشائع. ألف، سلطات الشريك على المال الشائع، وهذه السلطات هي الاستعمال والاستغلال والتصرف. ونبين فيما يلي مدى حق المالك على المال الشائع في الاستعمال والاستغلال والتصرف. واحد، استعمال المال الشائع. المالك على الشيوع ليس حرا في استعمال المال الشائع الذي له فيه حصة معنوية فقط، وهو ما يختلف عن المالك ملكية مفرزة الذي تكون له حرية الاستعمال للمال المملوك بأي نوع من أنواع الاستعمال حتى لو كان هذا الاستعمال غير مألوف. ولذلك يجب على الشريك عندما يريد استعمال المال أن يستعمله استعمالا يتفق وطبيعته وبما لا يتعارض مع حقوق الآخرين، ويشترط أن يكون المال قابلا للاستعمال المشترك كما لو كان طريقا مشتركا مخصصا للمرور أو بئرا للسقي أو بحيرة للصيد مملوك على سبيل الشيوع. أما عندما لا يكون المال قابلا للاستعمال المشترك فالوسيلة الوحيدة لإفادة كل شريك من ملكه بالاستعمال أو الاستغلال أن يتفق الشركاء على تنظيم انتفاعهم بالشيء عن طريق قسمة المهايئة، وهي قسمة مؤقتة التي لا بد من الإجماع عليها من جميع الشركاء. فما المقصود بهذا النوع من القسمة وما مدتها وما طبيعتها القانونية؟ هذا ما نجيب عليه في الفقرات التالية. قسمة المهايئة هي قسمة منافع المقصود منها تنظيم الانتفاع بالشيء الشائع بين الشركاء، وهي على نوعين: قسمة مهايئة مكانية وتعني أن يختص كل شريك بمنفعة جزء من المال يوازي حصته فيه، وقسمة مهايئة زمانية ويقصد بها أن يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته في المال الشائع. ويمكن أن تتم قسمة المهايئة عن طريق التراضي بين جميع الشركاء، فإن تعذر هذا الإجماع استطاع أي شريك المطالبة بها قضاء ما لم يكن المال قابلا للقسمة النهائية ورفع أحد الشركاء طلب إجرائها أي القسمة النهائية، فإن هذه الدعوى تقبل لأن الأصل هي القسمة النهائية، وبالتالي لا تقبل دعوى قسمة المهايئة. أما مدة المهايئة فمتروك للشركاء دون وضع حد أقصى كما فعلت بعض القوانين، فالقانون المدني المصري مثلا يحدد 5 سنين كحد أقصى لمدة المهايئة، وإذا لم يوجد اتفاق على تحديدها فإن هذه المدة في القانون المدني اليمني سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى. أما تكييف هذه القسمة أي طبيعتها القانونية فلأنها لا تنهي حالة الشيوع، وإنما تهدف أكثر ما تهدف إلى تنظيم الانتفاع بالمال المشترك بين الشركاء، فكأن قسمة المهايئة من حيث طبيعتها القانونية عبارة عن مبادلة انتفاع بانتفاع، حيث يكون كل شريك مؤجرا ومستأجرا في الوقت نفسه. ولذلك أخضع القانون المدني اليمني قسمة المهايئة لأحكام عقد الإيجار ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة. 2- إدارة المال الشائع. استحدث القانون المدني اليمني فيما يتعلق بإدارة المال الشائع أي استغلاله نظاما يخول الأغلبية سلطة القيام بأعمال الاستغلال، وجعل أساس هذه الأغلبية هو قيمة الأنصبة لا عدد الشركاء. أعمال الإدارة المعتادة، ويقصد بها الأعمال التي تتعلق بصيانة المال وحفظه واستغلاله دون أن تؤدي إلى تغيير أساسي في الشيء أو إلى التعديل في الغرض المعد له، وذلك كتأجير المنزل وترميمه. ويكتفي المشرع للقيام بهذه الأعمال باتفاق أغلبية من يملكون أكثر من نصف الأنصبة وبصرف النظر عن عدد الشركاء الموافقين. أما أعمال الإدارة غير المعتادة فهي الأعمال التي تؤدي إلى تغيير أساسي وجوهري في الشيء الشائع كالبناء في الأرض مثلا. ولخطورة هذه الأعمال استلزم القانون للقيام بها إجماع الشركاء، فإذا لم يتحقق الإجماع أجاز القانون لكل شريك أن يلجأ إلى القضاء ليأمر بما يراه صالحا للمال المشترك. أما أعمال الحفظ والصيانة الضرورية سواء أكانت مادية كالترميم وجني الثمار أو كانت أعمالا قانونية كرفع دعوى الحيازة والوفاء بدين للدائن المرتهن للعين الشائعة، فقد منح القانون لكل شريك القيام بها دون اشتراط توفر نصاب معين، إنما عند رجوعه على الشركاء بما أنفق لا يرجع إلا على من وافق على القيام بهذه الأعمال. 3- التصرف في المال الشائع. المقصود بالتصرف في المال الشائع هنا هو التصرف القانوني لا التصرف المادي، لأن هذا النوع من التصرف يدخل ضمن أعمال الإدارة غير المعتادة ويأخذ بالتالي أحكامها. ونتناول فيما يأتي حكم التصرف الجماعي للشركاء والتصرف الفردي الصادر من أحد الشركاء. ألف، التصرف الجماعي. التصرف الجماعي قد يكون صادرا بإجماع الشركاء، وقد يتم هذا التصرف بناء على طلب أغلبية الشركاء، ولا شك أن للشركاء جميعهم التصرف في الشيء الشائع سواء بنقل ملكيته كله أو جزء مفرد منه أو حصة شائعة أو بتقرير حق عيني آخر عليه كله أو جزء مفرد منه أو على حصة فيه أصليا كان هذا الحق أو تبعيا. أما التصرف بطلب أغلبية الشركاء فيكون عندما لا يتحقق الإجماع على التصرف، فإن لأغلبية الشركاء أن تطلب من القضاء إصدار قرار بالتصرف في المال، وبشرط أن تتوفر الأسباب التي تبرر هذا الطلب، وتصدر المحكمة قرارها بناء على طلب الأغلبية إذا قامت الأغلبية بإعلان الأقلية المعارضة برغبتها في التصرف، واقتناع المحكمة بالأسباب التي أبداها الأغلبية لإجراء التصرف وبشرط عدم إمكان قسمة المال بدون ضرر. والمقصود بالأغلبية هنا أيضا الأغلبية التي تمتلك أكثر من نصف الأنصبة في المال الشائع. ب. التصرف الفردي. وهو أنواع ونتناولها فيما يأتي. النوع الأول تصرف الشريك في حصته الشائعة فقط، وهذا التصرف صحيح ونافذ ودون حاجة إلى إذن الشركاء الآخرين، سواء كان هذا التصرف في الحصة الشائعة نقل ملكية أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي. وقد أجاز القانون للشركاء أخذ حصة أو أخذ حصة الشريك المتصرف بالشفعة إذا كان التصرف معاوضة. النوع الثاني هو تصرف الشريك في جزء مفرد من المال الشائع. قد يقوم الشريك بتحديد جزء مفرد من المال الشائع دون موافقة بقية الشركاء والتصرف فيه بالبيع أو الرهن، فما حكم هذا التصرف؟ لم يحدد القانون المدني اليمني حكم هذه المسألة، ولهذا اختلف الفقه في تحديد موقف القانون اليمني من تصرف الشريك في جزء مفرد من المال الشائع. والرأي الراجح هو أن هذا التصرف يخضع للقواعد العامة، أي أنه لا يخضع للقواعد الخاصة بالملكية الشائعة لعدم النص على حكم هذه المسألة. والقواعد العامة سنعرفها الآن، والتي تقضي القواعد العامة تقضي بأن تصرف الشريك في هذه الحالة هو تصرف فيما يملك وفيما لا يملك. فالجزء المفرز الذي وقع عليه التصرف هو مملوك لكل الشركاء، وليس للمتصرف فيه سوى حصة شائعة بنسبة حصته الشائعة في المال الشائع بأكمله، والباقي يمثل حقوق شركائه. ويترتب على هذا التكييف الآتي: التصرف في شق منه وهو المتعلق بحصة المتصرف الشائعة في الجزء المفرد يعتبر نافذا في حق المتعاقدين وبالنسبة للشركاء الآخرين. أما التصرف في الشق الآخر المتعلق بحصص باقي الشركاء في الجزء المفرد باعتباره تصرفا في ملك الغير فيكون موقوفا على إجازة الشركاء، فلا يترتب عليه أي أثر لا فيما بين طرفيه ولا بالنسبة للشركاء الآخرين، ويكون لطرفي التصرف فسخ هذا التصرف وللشركاء إجازته أو رده أي إبطاله. وإذا استمر التصرف موقوفا حتى وقوع القسمة بين الشركاء ووقع الجزء المتصرف فيه في نصيب المتصرف وكان التصرف تأمينا عقاريا أي رهنا فإنه يستقر ويرتب آثاره. أما إذا كان بيعا فإن البعض من الفقه يرى أن العقد الموقوف يبطل لطروء الملك البات على الملك الموقوف، هذا رأي. والصحيح أن العقد الموقوف يتحول إلى عقد نافذ. أما إذا لم يقع الجزء المتصرف فيه في نصيب الشريك المتصرف وكان التصرف تأمينا أي رهنا فإن حق المتصرف إليه وهو الدائن المرتهن هنا ينتقل إلى الحصة التي آلت للمتصرف بالقسمة بقدر يعادل قيمة الجزء الذي تصرف فيه. أما إذا كان التصرف ناقلا للملك كالبيع ووقع نصيب المتصرف بالقسمة في جزء آخر غير الذي تصرف فيه فلا يمكن نقل الحق المتصرف فيه إلى هذا الجزء إلا باتفاق جديد يعقده المتعاقدان وفقا للقواعد العامة النوع الثالث هو تصرف الشريك في المال الشائع بأكمله، كل المال الشائع، يأخذ حكم التصرف في جزء مفرز من المال الشائع. فالشريك يتصرف فيما يملك وفيما لا يملك، ولذلك يأخذ تصرفه في كل المال الأحكام التي شرحناها عن تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع، فيعتبر التصرف في شق منه نافذا ويعتبر فيما يتعلق بحصص باقي الشركاء موقوفا على إجازتهم. والخلاصة في موضوع بقية القيود والملكية الشائعة أن القيود الواردة على الملكية هي عدم الغلو في استعمال الحق، وهذا تناولناه في المحاضرة الماضية، وحق الري والصرف، وعرفنا أنها جميعها قيود قانونية، أي يفرضها القانون للمصلحة الخاصة فيما عدا حق الشر فليس قيدا قانونيا، وإنما هو حق ارتفاق لا بد من الاتفاق عليه بين الجارين. وبالنسبة للملكية الشائعة عرفنا المقصود منها وميزناها عن ملكية الطبقات، وعرفنا أن هذا النوع من الملكية هي ملكية فردية في الأساس فيما عدا الأجزاء المشتركة بين الشركاء، فملكيتها شائعة كما ميزناها أيضا عن الحالة التي ينزل فيها المالك للغير عن حقه في الانتفاع بالشيء، بحيث يظل حق الرقبة بيد المالك. وعرفنا أسباب الملكية الشائعة، أي مصادرها، وتتمثل في التصرف القانوني والواقعة المادية. ثم تناولنا الأحكام العامة للملكية الشائعة، أي القواعد التي تنظمها، حيث تناولنا هذه الأحكام من حيث مدى السلطات الشريك على المال الشائع في استعماله للمال وفي إدارته وفي التصرف فيه. ويبقى من هذه الأحكام قسمته نتناولها في المحاضرة القادمة مع صور خاصة للملكية الشائعة إن شاء الله تعالى. فما هي الأحكام المتعلقة بالقسمة؟ وما المقصود بالصور الخاصة للملكية الشائعة والأحكام المتعلقة بها؟ هذا ما سنجيب عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون المدني، الملكية والتأمين. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.